سؤال، هو ازاي الفترة اللي مصر بتمر بأزمة اقتصادية شديدة جدا وكل الناس بتعاني منها، ثروة اغنى ناس في البلد زادت وزادت اكتر من 50%؟ الفكرة ده ما حصلش رغم الأزمة، هو ده حصل بسببها. هو ده الموضوع بتاعنا النهاردة. في الحلقة دي اتكلمنا مع نبيل عبدو، وهو خبير في شؤون صندوق النقد الدولي مع أوكسفام، وهو كتب تقرير جديد اسمه فجوة اللامساواة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هدف البودكاست ده ان احنا عايزين نحاول نفهم طبيعة الامبرالية الجديدة وتأثيرها على الجنوب العالمي ومصر بالذات. البودكاست ده مستقل 100%، وبالتالي ممكن نشتم في صندوق النقد الدولي براحتنا يعني، بس برضو ده بمعنى ان احنا محتاجين دعمكم قوي يعني. فلو عجبتكم المحتوى بليز اعملوا لايك، اعملوا كومنت، اعملوا شير، عشان ده بيساعد كتير. طيب نبيل، اولا شكرا على حضورك معنا، اهلا وسهلا.
اهلا يا نبيل.
انتوا لقيتوا في التقرير بتاعكم عن اللامساواة ان ثروه اغنى ناس في المنطقه زادت بشكل ملحوظ على مدار الكام سنه اللي فاتت. هو في مثلا في مصر من في فتره ما بين 2019 و2022 ثروه اغنى ناس في البلد زادت من 98 مليار دولار الى 154 مليار دولار. فممكن تدلنا يعني شوية تفاصيل عن ده وإزاي أنتوا وصلتوا للاستنتاج ده؟
نعم، أول شيء شكرا على الاستضافة. بالفعل نحن أصدرنا تقرير بأوكسفام حول اللامساواة بالمنطقة بشكل عام، وركزنا بأكثر بالتقرير في مصر، لبنان، تونس، أردن، مغرب. نحن من يعني من الامور اللي يعني من الميثودولوجيا او المنهجيه تبعنا هو انه نشوف نحن كيف تطورت الثروه بالمنطقه بالاماكن اللي في عنا بيانات، لانه مثل ما بتعرفوا كثير صعب نلاقي بيانات عن هول الامور بالمنطقه، بالاخص مع غياب شفافيه البيانات والى اخره. وهو لانه بنعتقد انه كثير مهم نحن وقت نطلع على الاقتصاديات بالمنطقه بالشرق الاوسط شمال افريقيا، هو انه نشوف اكثر، مش بس يعني عاده تركيز على الفقر، كثير التركيز فقر 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 والتعتير والى اخره، بس عاده ما بنضوي كثير على الثراء الفاحش اللي بالمنطقه. هلا الداتا اللي اخذناها نحن منا داتا publicly available، مش متاحه للعموم، يعني في شركات هي بتعمل بتقدر هول هالثروات حسب معطياتها، هي السوق، الريل استيت، الاسهم الى اخره، وقدرنا نشتري داتا يعني على العالم كله، وفي فيك بلدان بالمنطقه العربيه. على مصر نحن يعني طلعنا على الافراد اللي عندهم ثروه صافيه 5 مليون دولار وما فوق، وعملنا شفنا كيف تطورت حسب السنين. هلا بس في ارقام يمكن ما حطيناها بالريبورت، هو انه مثلا بال 2019 نحن بمصر عم نحكي عن ما يقارب 3700 شخص فقط، 3700 شخص فقط بال 2019 كان عندهم ثروة تفوق شوي 90 مليار دولار. بال 2022 عدد الأثرياء زاد أيضا، زاد يعني لأكثر من 6000 اللي هن عندهم ثروة فوق 50 مليون دولار، وثروتهم زادت لحد 150 مليار مثل ما تفضلت. هو زيادة تقريبا 50% وأكثر بشوي، وهذا شيء كتير يعني صادم بمطرح، لأنه يعني إحنا بنشوف بلدان مصر وغيرها بس بالأخص مصر منذ 2019 تمر بأزمة، يعني حتى من قبل 2019، ولكن 2019 و2020 مع جائحة كورونا مصر فاتت بأزمة مختلفة بشكل مختلف. وهلأ عم نحكي بمصر عن سيناريو انهيار وشيك او الى اخره، او مصر عم تطلب يعني مساعدات زياده كرمال تقدر تغطي المطلوبات عليها بالعمله الصعبه. فبهالوقت نحن عم نشوف فقر وعم نشوف ناس عم تخسر شغله وزياده للمساواه والى اخره، عندنا يعني جزء كبير، جزء كثير صغير من الناس عم يراكم ثروه. ما لك عم نحكي عن بين 6 و 7000 شخص، 6 7000 شخص بمصر، هذا يعني مثل حي بالقاهره وحتى اقل. هول اشخاص استحوذون على 150 مليار دولار، يعني تخيلوا حجم هذا الثراء الفاحش. ونفس الوقت منلاقي نحن السياسات العامة بمصر وبالدول المختلفة أيضا موجهة مش نحو هول الناس، موجهة نحو العموم، لعلى كيف نحن فينا نعمل تقشف أكثر ما فينا، كيف فينا نخفف التقديمات الاجتماعية، كيف فينا نخفف من التوظيف في القطاع العام، بالوقت اللي هول المجموعة من الناس هي ما حدا بيدق فيها وما بتحمل أي مسؤولية بأي نوع من إصلاح اقتصادي أو أي نوع من تضحيات اللي بالعادة الحكومات بتزتها على الناس، أنه يجب علينا أن نضحي في هذه الفترة الصعبة إلى آخره. بس لكن نحن نعرف أنه التضحيات هي تعني فئة معينة من الناس اللي هن مش الأغنياء.
طب ممكن تشرح لنا يا نبيل إزاي الأغنياء دول زودوا ثروتهم في وقت مصر أصلاً بتمر فيه بأزمة اقتصادية؟
عم نحكي عن فوق 6000 شخص، يعني 6400 تقريباً، وعندنا سبعة منهم هن عندهم ثروات تفوق المليارديرين، يعني سبعة من هول الأشخاص، وعندنا الباقيين بيتوزعوا بين ثروة فوق 50 مليون وثروة فوق 50 مليون دولار، ثروة صافية. هلا العوامل، يعني عوامل عده بعتقد لها علاقه بهذا الارتفاع، منها عوامل اذا بدكم ظرفيه، ومنها عوامل اكثر مستفحله مع الوقت. اذا بنحكي على يعني مصر كمان، يعني بكثير اوقات وقت نحكي عن دول بالمنطقه بنحكي عنهم كانهم حاله خاصه بالعالم، وهو فعليا مش حاله خاصه ابدا. يعني نحن بفترة الجائحة أو الفترة الأولى من الجائحة وبعد الحرب على أوكرانيا وإلى آخره، يعني بكل حرب بكل أزمة في عنا مستفيدين، والمستفيدين هن بيستفيدوا يعني بطرق مختلفة، ومنها بمصر. هلا نحن ما شفنا يعني تحديدا ولا كل هول الأشخاص، لأنه كمان عنا مشكلة تانية مثل ما قالت بموضوع البيانات، هو إنه ما عنا مثلا فكرة واضحة عن أرباح الشركات، الأرباح الاستثنائية بالمنطقة. برات المنطقة بدول مثل أوروبا وأمريكا موجودين، بس هو بالمنطقة صعب نحصل عليهم. بس من الأسباب، يعني من الأسباب أنه نحن في عنا الارتفاع اللي صار يعني بعد 2020 بعد الجائحة، صار عنا ارتفاع كبير بأسعار الوصول بالبورصات، وهذا الشيء كمان بيروح على جيوب الأثرياء. في عنا الارتفاع بالأسعار، يعني كتير أوقات التضخم هو أكيد تضخم وارتفاع أسعار، بس لكن الكثير من التضخم مثل ما عرفنا بالعالم هو له علاقة بتوقعات التضخم أو بتوقعات الأفراد أو الشركات إنه في تضخم حيزي، فبصير تضخم بصير بشكل سيلف فيلينج بروفيسي بمطرح. ففي تم استغلال التضخم من اجل رفع الاسعار والهوامش الارباح، وهذا لانه هول الاشخاص هن يملكون هذه الشركات. ففي عنا هيدي الامور. وخما بتمنى بجائحه صار في كثير عفاءات للشركات، عفاءات للناس والاخر. ولكن ايضا بعتقد شيء أساسي كمان بما يخص مصر، إنه وهذا أكيد بده بحث أكثر، وبتمنى إنه يكون عم يصير هذا البحث بمصر، هو موضوع الدين. لأنه كمان المديونية بمصر ارتفعت بشكل كتير كبير، بالأخص بثلاث سنين الماضية، ومنذ مصر بدأت بموجة ما يعرف الإصلاحات الهيكلية. والدين المصري هو بشكل أساسي في جزء كبير منه دين خارجي وفي دين داخلي أيضا. وديناميات الدين بعتقد بمصر هي كمان شبيهة شوي بلبنان، بمطرح أنه عندنا الدين الداخلي أيضا هو مرتفع. يعني من يشتري عادة سندات الخزينة أو سندات اللي الحكومة بتصدرها من أجل تمويل أنفاقها، بمعظمهم هن هولي الأثرياء اللي هن بيكونوا بنفس الدائرة، إن عبر البنوك بيكون هن عندهم أسهم بالبنوك وعندهم ودائع كتير كبيرة، أو عبر الأسواق إلى آخره. فبالتالي في عنا نوع كمان من إعادة توزيع عكسية، حيث إنه هولي الدائنين عم يشتروا هولي السندات وعم تعود عليهم بفوائد مرتفعة بشكل جنوني، خاصة مصر. يعني عنا فوائد مرتفعة كتير بمصر هلأ، فوق بعتقد بتلامس 15%. فهذا عم نعمل إعادة توزيع من الحقيبة، من الميزانية العامة، من ضرائب الناس إلى 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 هؤلاء. وهذا الشيء بيساعدهم على مراكمة دين، مراكمة أرباح بشكل كتير سهل، لأنه مثل ما قلنا الفوائد عالية جدا. فعنا هذا العامل كتير أساسي. وبعتقد العامل الأخير اللي هو أكتر بنيوية، بس على موضوع الدين مثلا، مصر الآن يعني تدفع خدمة الدين أكتر من إنفاق على الصحة، وأكتر بعتقد من إنفاق على التعليم. فبالتالي هذا شيء كتير خطير، يعني لأنه نحن كمان هو بيعطي مؤشر إنه من نولي الأولوية، إلى الناس بشكل عام، إلى الناس وخدمات الاجتماعية، أو إلى حفنة من المستثمرين أو اللي هن عندهم أصحاب الأموال اللي عم ندفع لهم أموال عامة. والعامل الأخير بعتقد اللي هو مثل ما قلت العامل أكثر بنيوية، هو الأنظمة الضريبية الموجودة، أو النظام الضريبي الموجود، اللي هي أنظمة ضريبية بمصر أو بالمنطقة بشكل عام. منا تصاعدية بشكل كافي، أو تصاعدية تكون يعني مشوهة، وغير عنا تهرب ضريبي من قبل الشركات وإلى آخره. فبالتالي غياب أنظمة ضريبية تصاعدية بالمنطقة وبمصر تحديدا، غياب ضرائب على الثروة، هذا الشيء بيعني إنه نحن معظم العوائد الضريبية عم تجبى من جيوب الناس العادية، مثل الضرائب غير مباشرة، مثل حتى الضريبة على الدخل وإلى آخره، بينما الضرائب على الشركات وعلى الأثرياء هي منخفضة، على الثروة ما في ضريبة بالمرة. فبالتالي نحن عنا نظام ضريبي غير توزيعي، أو البعد التوزيعي تبعه معطوب بشكل كتير كبير. النظام الضريبي، لأنه كمان نظام الضريبي يعني، بس كمان تنوضح، هو ليس فقط للجباية نظام الضريبي، يعني في عنا عدة عوامل، في موضوع الجباية، ولكن في عنا موضوع تاني، وموضوع إعادة التوزيع، اللي هو نظام الضريبي هو من أهم أدوات إعادة التوزيع التي تملكها الحكومات. وهذا الأداة غير مستخدمة، ولكن بالعكس تستخدم لإعادة توزيع عكسية. فبالتالي عدم إدخال إصلاحات بنيوية وجدية وعميقة للأنظمة الضريبية هي بتغير العبء الضريبي، أو بتنقل العبء الضريبي على كاهل الأغنياء. هذا الشيء بيودي فينا أنه عبر الوقت الأغنياء يراكمون الثروة من دون أي نوع من ضريبة. وهذا الشيء برأيي كتير أساسي. والأنظمة الضريبية أيضا هي تقول لنا ماذا نحن كدولة أو كحكومة أو كاقتصاد، ما هي الأنشطة التي نراها قيمة، ما هي الأنشطة التي نراها قيمة. فكمان هذا الشيء برأيي كتير أساسي. فإذا نحن ما صار في أي إصلاح جدي للنظام الضريبي بهذا الاتجاه، حيضل في عنا هذا المنح التراكمي للثروة من دون أي إعادة توزيع، وحيكون عنا يعني مجموعة ضيقة من الناس هي تكدس الثروات، بينما المجتمع بشكل عام هو عم ينطلب منه التضحية والمثابرة وإلى آخره لأجل غد أفضل ما حدا بيعرف عم تنحي يشوفه. فبالنسبة لنا شيء كتير أساسي أنه نحن وقت نحكي عن أي نوع من الصلاح اقتصادي بالمنطقة بمصر تحديداً، أنه نتصدى لهذه الظاهرة، لهذه الآفة، هي موضوع تراكم الثروة، وكيف نحن نقدر نستفيد من هول الثروات من أجل إعادة يعني إنعاش العجلة الاقتصادية ومحاربة المساواة بشكل جدي.
تمام. نبيل، يعني انت كجزء من شغلك انت بتخش في مناقشات مع صندوق النقد الدولي، يعني انت بتحاول تأثر على سياساتهم علشان تخليهم عادلة اكتر، يعني بدل من سياسات رجعية زي ضريبة قيمة المضافة بتحاول تقنعهم على حاجات زي الضريبة انت بتكلم عليه دلوقتي على الاغنياء. يعني فلما انت بتكلم معهم في الحاجات دي هم بيبقى يعني رد فعلهم ايه؟
بالفعل يعني في هذا الهوس بالضريبة على القيمة المضافة. مثلا حعطي مثل عن لبنان، مثلا لبنان في صندوق النقد عمل أصدر تقرير حول الإصلاحات الضريبية لازم يعملها لبنان بهلأ بالأزمة هلأ حاليا. ففي سكشن، في قسم من التقرير حول الضريبة على القيمة المضافة، العنوان تبعه Make VAT Great Again، يعني هو عم يعملوا مثل Make America Great Again، Make VAT Great Again. فتخيل أنت يعني، أو أنت تخيلوا بلبنان، ببلد منهار كليا اقتصاديا، عم تقوله للحكومة يجب أنه نزيد الضريبة على القيمة المضافة اللي هي هلأ بعتقد 15% بلبنان، خلينا نزيدها ل 12، خلينا نزيد ل 15 بعدين ل 20، بوقت الناس ما عندهم اي مدخول اصلا، ما عم يقدروا يستهلكوا كرمال اللي يقدروا يعيشوا، عم تقولوا ادفعوا اكثر، ادفعوا ضرائب اكثر على الاستهلاك. فهذا الشيء ببين يعني اذا بدكم منهجيه صندوق النقد وعقليته بالناحيه الضريبيه. واذا نحكي عن ضريبه على الثروه، هو كمان في عنا مشكلة مع صندوق النقد، إنه المتابعين على بشكل عن كثب لصندوق النقد وأنا منهم، فينا نلاحظ تغيير كتير كبير بالخطاب وبالميديا ماشين بالآلة الإعلامية تبعيتهم، إنه صار صندوق النقد هيدا المنظمة الصديقة القريبة للشعوب اللي هي كتير 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 يعني تشعر بما يشعر به الشعوب، هي عم تجي تساعد البلدان وإلى آخره. بس وقت نشوف عملهم على الأرض مثل بمصر بنلاقي صورة مختلفة كلياً. بس هن كتير يعني شاطرين بأنه يحطوا المسجز اللي هن اللي بتعجب الناس إذا بدكم بإعادة تدوير بعض الرسائل، وبياخذوا رسائل المجتمع المدني وبيكبونا إياها بوجنا. بعدين بتشوف حالك إنه شو بدي أقول، يعني إنه إذا صندوق النقد معي في شيء مش مظبوط. فتنقلنا على الضريبة على الثروة، بيقولنا إنه نحن أكيد اللامساواة هي مش منيحة وإلى آخره، وهذا هن قالوه بكتير تقارير فينا نحكي عنه. لكن المشكلة موضوع الضريبة على الثروة، يعني احنا سألنا كذا مرة، سألنا بالاجتماعات السنوية كريستالينا جورجيفا اللي هي مديرة الصندوق، بتعمل مثل أسئلة وأجوبة مع المجتمع المدني بشي تاون هول، وهو متاح للجميع يشوفوه. وتم سؤالها انه انتم عم تحكوا كثير عن موضوع المساواة والى اخره، ويجب على الاغنياء ان يدفعوا حصتهم من الضريبة. مثلا باكستان بتلاقي كثير تصريحات هيك. بعدين سالناها طب هل يعني الصندوق هو حيبلش يضغط نحو ضرائب على الثروة؟ لا مش ضريبة على الثروة، خلينا نشتغل بالأنظمة الموجودة حاليا. وكتير الحجة الأساسية اللي عندهم إياها هي أنه ضرائب على الثروة هي أول شيء صعب يعني تطبيقها، لأنه الدول ما عندهم البنية التحتية يقدروا يطبقوها، وفي سهولة بالتهرب الضريبي والآخره وهيك. وهذا الشيء مش يعني صحيح ومش صحيح نفس الوقت. مش صحيح لأنه إيه، وقت صندوق النقد يكون هدفه الأساسي هو دفع بالضرائب الغير المباشرة، فبصير إنه معظم الكاباسيتي بيلدينج أو بناء القدرات اللي بيعملوا مع الدول هو موجه نحو كيف نحن نعزز الجيبية بالضريبة الغير مباشرة. فبيبعتوا بعثات، بيبعتوا ناس تقنيين يساعدوا وزارة المالية، يساعدوا الحكومة إلى آخره، كرمال اللي عملوا هيدا البنية التحتية للضريبة على القيمة المضافة. بس بده يكون لأنه هو هيدا التركيز الأساسي تبعهم. بنفس الوقت ما بيعملوا capacity building أو بناء قدرات حول كيف نعمل ضريبة على الثروة وإلى آخره. فعنا ناقص فعلي. بس صندوق النقد شغلته يبني هذه القدرات لهذه الدول تنقدر نعمل هذا وهذا بيبين أنه هن أصلا مش مقتنعين، لأنه يمكن في، وهو صندوق النقد ما أنه شيء جسم واحد، في كتير تناقضات داخله، في ناس هن مع هذا الشيء، في ناس ضد، بس لكن في عنا توجه عام بالنهاية. فالشيء الأساسي أنا يعني بتحليلي هو أنه صندوق النقد بيفكر إذا بدكم بشكل محاسبي، يعني أكثر accountant من أنه نحن بدنا نحول الاقتصاديات بالعالم لشكل للأفضل أكثر عدالة إلى آخره. ليه؟ لأنه بالبرامج مثل مصر، بالبرامج والصندوق هني مفروض يفوتوا على بلد بأزمة، فنحن وقت يكون عنا أزمة بدنا نشتغل بشكل سريع تنقدر نضبط الوضع. فبصير بتعاملوا مع الاقتصاد كمحل سمانة، إذا بدكم محل، إذا ما عرفت بالمصري، إذا في محل سمانة يعني دكانة. كيف أنت عندكم إيه يعني، كيف سوبر ماركت عنا نحن هالأكلاف، عنا هذه المداخيل، كيف نحن أوكي عنا ديدلاين سنة سنتين، كيف فينا نحن نزيد نخفف الأكلاف ونزيد المداخيل؟ بيشوفوا شو هو أسهل شيء يشيلوه وأسهل شيء يزيدوه. وقتنا نحن نحكي عن تحول اقتصادي عميق وجدي وفعال بمصر أو بأي دولة تانية، نحن عم نحكي عن مسار طويل، مسار متوسط لطويل الأمد، بده وقت، لأن يعني التنمية تحتاج إلى وقت. التنمية منا وصفة، منا دواء بشربوه وخلص فأسة زر، لا، بده وقت، وهذا التغيير بياخد وقت. فهني بفوت على بلد بيعتبروا حالهم مثل الإطفائيين أو مثل حكيم، هني بحبوا كتير هذا التشبيه، إنه هني حكيم قلب جاي عم يعمل جراحة لشخص صار معه سكتة قلبية، فما عنا رفاهية التفكير. فشو هي أسهل ضريبة تجبي منا عوائد؟ هي ضريبة على القيمة المضافة، هي الضرائب غير المباشرة، لأن يعني كتير سهل تطبيقها. ومش بس كتير سهل تطبيقها، الشركات يعني ما عندهم حافز إنه يتهربوا منها. ليه؟ لأنه المستهلك حيدفعها مش الشركة. هو الضريبة على القيمة المضافة هي سيئة لأنه هي تنقل الكلفة على المستهلك. في هيدا الشيء. عنا شيء تاني اللي هو منخفف من الانفاق العام، كتير هاي نخفف الانفاق العام. وقت نخفف الانفاق العام ما حنخفف من الانفاق على الجيش، على الامن، او نخفف الانفاق على المدراء والوزراء والاخرين، وعارف شو الانفاق الغير اللي هو بيفيد فئة معينة من الناس. لا، منخفف الانفاق على جموع الناس مثل التعليم والصحة وإلى آخره، لكن نفس الوقت لأنه المصالح الأغنياء مرتبطة جدا بقربهم إلى السلطة إذا ما كانوا فيها هني بالأصل. وعنا الفاتورة الأجور بسموها هني فاتورة الأجور في القطاع العام، إنه بنفس الوقت كتير هين نقول للناس إنه القطاع العام كتير كبير، لأنه نحن عنا هيدي الفكرة بالأصل، مش بالضرورة نحن هلأ نحن ثلاثة، بس بشكل عام في فكرة عامة إنه الفساد، صح الفساد على طول، في هيدا فزاعة الفساد، كل العالم مفسدة، في فساد بالقطاع العام، الموظف أصغر موظف بياخذ رشوة، عم يشتغلوا عم ياخذوا مصاري بلا ما يشتغلوا الى اخره، فهي خلينا نخفف من الموظفين القطاع العام، لان القطاع العام ما بيسوى. وهيدي الفكره تم تسويقها لعقود بالاخر صرنا مقتنعين فيها، فبيعملوا كل هالقصص، بعدين بتقول لهم ضريبه على الثروه، ضريبه تصاعديه، خلينا نبني حمايه اجتماعيه شام. لا لا، هيدا بدنا وقت، هذا هلا نحن بازمه عم نطفي حريق، بس هيك بنفس الوقت هيدا اذا بدكم هيدا المنطق او هيدا التحليل هو ايضا يعني يتم دحضه او يتم رفضه عبر عمليات الصندوق نفسه. يعني اذا بناخذ مصر تحديدا، وفي كتير بلدان، بس اذا بناخذ مصر مثل بنحكي عن مصر، البرنامج الحالي مع صندوق النقد هو البرنامج الرابع على التوالي، صح؟ هو القرض الرابع على التوالي، البرنامج الثالث على التوالي. بلش صندوق النقد بشكل رسمي بمصر بعد الثوره ب 2015 2016، ونحن هلا سنه 2023، مصر بعد عم تنفذ برنامج الصندوق، عم نحكي 8 سنين. طيب صندوق النقد الدولي، اذا بتشوفوا الارتكلز اوف اجريمنت او الدستور، اذا بدنا نحكي بشكل مبسط، هو مصمم ومعمول للتدخلات قصيرة الأمد، تدخلات طارئة لما دول تفوت بأزمة. دول بتفوت بأزمة، تكون واضحين مع المشاهدين أو المستمعين، دولة بأزمة بالنسبة لصندوق النقد هو مش إنه في عنا فقر وعنا لا مساواة، لا، دولة بأزمة يعني عنا أزمة بميزانية المدفوعات، يعني عنا أزمة ميزانية مدفوعات، يعني في كتير عملة صعبة عم تخرج من البلد أكتر ما عم تفوت عليه، وهذا الشيء عم يهدد التوازن. شان عم يهدد التوازن ميزان المدفوعات، يعني مصر ليس عندها ما عندها عملة أجنبية احتياطي بالعملة الأجنبية كافي يمكنها من سداد ديونها، على يعني نحن عم نوصل لهذا المطرح. فبالتالي صندوق النقد بيتدخل لضمان استمرارية ما يسمى استدامات الدين، يعني ضمان انه الدولة او الحكومة هي تستوفي مطلوبات تبعها، تستوفي التزاماتها من ناحية سداد للمقرضين. يعني الهدف هو الدائنين، creditors اللي عم يدينوا، مش الناس. فهذا تدخل صندوق النقد مفروض يكون على المدى والمدى القصير، منفوت 3 سنين 3-4 سنين أو عاد سنة سنتين، نعمل تدخلات سريعة، منحط مفروض هذا انثيري نظريا، منحط الاقتصاد على إجراء، بمعنى أنه عم نصير عم نفوت عملة صعبة، تقدر الدولة عم تدفع دين تجيب دين أكتر وإلى آخره. طيب نحن وصلنا هذا هو المفروض يكون، ولكن إذا نحن عنا هلأ 7-8 سنين صندوق نقد بمصر، وعلى أرجح يكون في برنامج بعده، لأنه ما بعتقد الأوضاع عم تتحسن بمصر، نحن عم نعمل اللي عم يصير، بدل ما نعمل عم نكون 8 سنين بمصر، فمنعمل سياسات على المدى المتوسط والبعيد، نحن عم نعمل 3 برامج ورا بعض، 3 برامج يعني 3 تدخلات مبنية على 3 برامج مبنية على تدخلات قصيرة الأمد. فبالتالي نحن هول 7-8 سنين عم نعمل تدخلات قصيرة الأمد على فترة 7-8 سنين. فهذا بيعني إنه بالوقت اللي كان صندوق النقد في عنده القدرة يبني قدرات الوزارة المالية، يعمل سياسات طويلة الأمد إلى آخره، لا، عم نعمل سياسات قصيرة الأمد. فبالتالي هو يعني ترقيع طول الوقت، ومصر بالنهاية عم وصلت لهذا المثال. أردن نفس الشيء، أردن صندوق النقد عنده برامج بالأردن من 2012 لهلا، زنا 12 سنة. طب مين عم يحط السياسات العامة بهالبلدان؟ هل هو الحكومة ولا صندوق النقد؟ ما بنعرف. طيب اذا نحن عم نحكي 12 سنه برامج صندوق النقد، صندوق النقد ما عاد منظمه، ما عاد مؤسسه هدفها تدخل القصير الامد طفاية حريقه، لا صاروا هن عم يحطوا السياسه العامه، فعندهم مسؤوليه انه يساعدوا الدول تحط سياسات على المستوى المتوسط والبعيد، وهذا الشيء ما عم يعملوه. وبعدين بنصير منفوت بلعبه اللوم، الحكومة المصرية بتقول لحقها صندوق النقد وعم يفرض علينا مشروطيات، صندوق النقد بيقول ملحق على الحكومة، هن نحن اتفقنا معه هذا برنامجهم مش برنامجنا، وهن ما عم ينفسوه شو بنعمل. فمنصير انت بتحتار مين بدك تحط الحق ومع مين بدك تحكي، ما بتعرف بالنهاية. فبصير في هذا النوع من الكات اند ماوث، الفار والقط عم يلحقوا بعض، بالنهاية الناس اللي هي عم تاكل الضرب. فبعتقد من كتير من المهم انه الناس قصدي تعرف طريقة عمل الصندوق وتفكيره الى اخره. وهول الامور التانية، يعني بدي ارجع للشيء اللي قلته بالاساس، انه نحن كيف منظبط الحسابات. ما عارف تعرفوا في مسرحية لزياد رحباني بالنسبة لبكرة شو عن موضوع الحسابات، بيقول له صاحب المطعم لزياد رحباني وبكون ويتر هونيك، بيقول له انه ايه زبطت الحسابات بس خربت لنا بيتنا. انه ما هذا اللي بيصير، بنظبط الحسابات وبالانس ذا بادجت، عنا التكاليف او اللي بنصرفه اقل من اللي عم نجبيه، عنا برايمري سيربلس او اللي هو الفائض الاولي، فائض اولي يعني ايه عنا فائض اولي يعني قبل ما نحط خدمه الدين فيه. فبالتالي نحن اوكي على المسار الصحيح. فبس بالنهايه الناس هي عم تتعذب، والناس هي عم تخسر تقديمات اجتماعيه، عم تكون بفقر اكثر والى اخره. فنحن بهذا المنطق، وعلى طول في بعتقد نحن بشغلنا كمجتمع مدني، كمنظمات أو كحركات اجتماعية، حتى أحزاب تعنى بالعدالة الاجتماعية ولا أخرى، بعتقد في كتير أمور يجب توضيحها للناس أو ضحضة أو كسرة. يعني مثل شيء أساسي هو كمان وقت نحكي مع صندوق النقد الدولي، بقولولنا بنقول لهم طيب يا جماعة أوكي عظيم، لازم يصير في إصلاحات وفي كل اللي بدكم إياه. طيب بس انتو هلا عم تقولوا للدول مثل بمصر انه يجب اتباع سياسات تقشفيه، لانه ما في بقى، ما عندهم اي مساحه للانفاق. يعني عم نحكي على دول كمان، يعني مثلا مصر هي من الدول كتير كبيره والدول مهمه كدول يسموها emerging economies او اقتصاديات صاعده ناشئه، عم تواجه ازمه دين فعليه. يمكن في دينايل، في نوع من نكران للواقع، بس هو عمليا في أزمة دين عم تواجهها مصر، أزمة سداد ديون. خدمة الدين مرتفعة بشكل كتير كبير، مثل ما قلت يعني عم ندفع للمقرضين، عم ندفع للأثرياء أصحاب الثروه إلى آخره أكتر ما عم ندفع على الصحة بمصر، أوكي، بعد جائحة ومتعرف شغل. طيب وعنا كمان موضوع الفقر، موضوع الحماية الاجتماعية، وكله هذا الشيء. طيب ومصر عم تمر بأزمة اقتصادية، في كساد اقتصادي بمصر. طيب نحن بالاقتصاد بعلم الاقتصاد في يعني common sense، قصص بديهية. وقت تكون عم نمر بأزمة اقتصادية، الدول لازم تنفق، ما لازم تتقشف، يعني بسموه كاونتر سيكليك.
انا برضو مش فاهم يعني ليه الاولويه مع الصندوق دايما بتبقى على السياسات الرجعيه دي احنا بنتكلم عليهم، زي قيمه المضافه اللي بتقل قدره الناس على الصرف، يعني بتقل قدرتهم على تشتري اي حاجه في الاقتصاد. يعني في حين لو هم طبقوا ضريبه على الاغنياء او يعني اي حاجه من النوع ده، هو ده مش يقل اي يعني اي صرف خالص، عشان هم عندهم فلوس كتير. فلي يعني كشخص اللي درست اقتصاديات كتير طبق نفس السياسات دي من الصندوق يعني وفشلت يعني على مدار يعني سنين وسنين وسنين. ليه احنا بنكرر نفس السياسات الفشلة دي؟
100% 100%. فهو ايه في اول السياسات الكاونتر سيكل او البرو سيكليك اللي هو الصندوق بيعمل يدعي له اللي هي يعني مع الدورة الاقتصادية، لانه بس لما تنفسر شوي وتكون عندنا ريسيشن او كساد، ما اعرف كساد ريسيشن بالعربي، بس ركود اقتصادي، بدك عندنا ركود اقتصادي على الحكومات انه هي عم تواجه هذا الركود. ركود اقتصادي هو بيكون له علاقه بانخفاض استهلاك، ما في طلب استهلاك، ما في طلب عام على الاستثمارات داخل كل الامور. فوقت الدوله بتتقشف، يعني التقشف هو بشكل كتير، هلا فينا نفوت بالتقشف بالمعنى السياسي، بس اذا بدنا ننسى المعنى السياسي، وما لازم ننسى بس او بلا ما ننسى معنى السياسي، اذا حطه بس هيك بالفريزر، التقشف بيعني انه الدوله تخفيض حجم الدوله والدوله تنفق اقل. وقت الدوله تنفق اقل يعني احنا عم نخفف الطلب العام، الطلب العام الاجريجيت ديماند، الببليك اجريجيت ديماند او الطلب العام، الطلب الشامل العام. وقت عنا ركود اقتصادي عن القطاع الخاص أصلا مش عم يمشي، يعني ما في استهلاك، ما في دورة اقتصادية. فالمفروض هون الحكومة تفوت زيد انفاقة كرمال تحرك العجلة الاقتصادية، تحركها بعدين خلص تنسحب شوي، تقول اوكي تحركنا العجلة الاقتصادية، عملنا استثمارات عامة، عملنا انفاق أكتر إلى آخره، عملنا حركة، صار فينا نوقف عجلة ونخلي القطاع الخاص يشتغل بشكل أكتر. هذا الكاونتر سيكليكال او المضاد للدوره الاقتصاديه. بس بده يكون عندنا ركود اقتصادي والحكومه عم تجاري هذا الركود، ما عم تواجهه، يعني عم نخفف الاستثمار العام والاستهلاك العام، يعني بالتالي نحن عم نزيد الطين بله، يعني نحن بدل ما نحفز الطلب العام عم نزيده عم ننقصه اكثر، لانه الطلب بالاقتصاد هو طلب خاص وطلب عام، الخاص بالقطاع الخاص، الطلب العام هو القطاع العام. فمنصير نحن عم نفوض اقتصاد بركود اكبر، فمنصير عم نعمق المشكله، وتنعمق المشكله يصير في عنا ركود اكثر، يعني عنا نمو اقل، وتصير في نمو اقل يعني عنا حجم الدين عم يكبر، وفتنا بالحلقه هيدي، فبالتالي ما عم نعالج شيء، عم نعمل الوضع اسوء. وهذا الشيء يعني مصر عم نشوفه، الدين هلا حوالي 97% يمكن من حجم الاقتصاد، من كم سنة كان 70%. فعم نشوف طب في شيء نتضابط. بدنا نحكي مع الـ IMF، مع الصندوق النقد، بيقولوا لنا ايه، بس يعني الحكومة او الدولة، ايه الحكومة هي مثل الأسرة، هاي بنضلس معك، هي من الحجج المبسطة جدا اللي هي ما لها أي أساس اقتصادي، بس بيضلوا يقولوها إنه الدولة أو الحكومة هي مثل أي بلد، مثل أي أسرة. فأنتوا كأسرة إذا عندكم، إذا مصاريفكم أكتر من مدخولكم، لازم تعملوه واضح، يعني لازم تخفوا مصاريف. إذا ما إذا 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 أنا كشخص بقبض بالشهر $500 بس إنفاقي بالشهر $1,000، يعني أنا شخص غير مسؤول، يجب علي أن أغير من 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 سب العيش وإلى آخره، من ستايل أوف لايف تبعي، وخفف إنفاقي تأنفق على ماكسيموم $500. فالدولة نفس الشيء. هلا وتنقول هذا الحجة لأي شخص بالشارع، أكيد شيء طبيعي، مين يعني نحن بنعرف اي شخص بينفق اكثر بكثير من مدخوله، هذا شخص غير مسؤول، واذا طلب منك مصاري ما لازم تدينه لانه ما بيعرف يصرف مصرياته. فهذا الارجمنت، هذا الحجه كثير ابيلينج، لانه كل حدا بيشوفها بحياته اليوميه، فبنقول ايه مزبوط الدوله مثل اي شخص، بس انه مش مزبوط، لا يعني الدوله منا مثل شخص، الدوله اهميه الحكومه او مثل هذا الببليك هو انه بنقدر ننفق اكثر ما عم نجبي. هيدا من وظائف، بس نكون واضحين، هيدا من وظائف الحكومة. وظيفة الحكومة مش تطلع مصاري وتحطهم على جنب، وظيفة الحكومة هي انه فيها تنفق اكثر كرمال تحفز العجلة الاقتصادية، كرمال تقدم تقديمات اجتماعية للناس الى اخره. فبرأيي انا هذا النوع من الحجج يجب كثير نحكيها للناس، لانه كمان يعني وقت نشوف نحن بدورات الميزانية العامة بأي بلد، بمصر بغير مصر، وقت نقول العجز، أرقام العجز كل العالم إنه بيصير معها انهيارات، يعني إنه في العجز كتير كبير، ما لازم يكون عندنا عجز، لا لازم يكون في عجز، ما في أي مشكلة بالعجز. فالرد على سؤالك ليش صندوق النقد بالرغم من فشل هذه السياسات، يعني بس نكون واضحين، يعني عندنا الموجة التقشفية بعد الأزمة المالية ب 2008 كانت فاشلة جدا، شفنا شو صار باليونان، شفنا شو صار بأوروبا باليوروزون، الفقر والاقتصاديات يعني صارت يعني بورطة أكبر. وحتى صندوق النقد نفسه اعترف انه في شيء اسمه بالIMF Independent Evaluation Office، يعني مكتب التقييم المستقل اللي هو جزء من صندوق النقد بس عنده استقلالية، نوع من الاستقلالية، بيعمل تقييم لعمليات الصندوق. عمل تقييم لهذه التجربة، قالوا انه الصندوق دفع بشكل غير محسوب، يعني موضوع التقشف قالوا، وعنا كتير دراسات تثبت انه التقشف فشل بعد الأزمة المالية، لكن عم يضل يعملوه. السنة باجتماعات الربيع، هو صندوق النقد والبنك الدولي بيعملوا اجتماعان بالسنة، اجتماعات الربيع واجتماعات سنوية. السنوية كانت مراكش، اجتماعات الربيع كانت بواشنطن. طلعوا تقرير World Economic Outlook اللي هو تقرير هيدا من أهم تقارير بطلعها الصندوق، مش لقيمتها بس، إنه بمعنى إنه بالنسبة لقالوا هو اللي من تقارير الأساسية بطلعوها. قالوا انه التجربه باخر 10 سنوات او من كم سنه بينت انه فيسكال كونسوليديشن الضغط المالي اللي هي يعني تقشف، هلا فينا نحكي عن المصطلح هذا ايضا، يعني قالوا انه التقشف on average بالمعدل التقشف لم يؤدي الى خفض نسبه الدين العام من الناتج المحلي. طيب انتوا عم تقولوا، مش نحن، صندوق النقد عم يقول التقشف منشي، بس عم يضلوا يضغطوا، لانه انا برايي يعني الحجج الاقتصاديه ضعيفه جدا، اللي هو التفسير الوحيد اللي ممكن هو انه هذا شيء ايديولوجي غير مبني على علم اقتصادي والى اخره. هذا شيء ايديولوجي وفعلا ايديولوجي، يعني التقشف كمان بعتقد انا كتير اساسي نحن كناس بنشتغل على الصندوق او بنشتغل على موضوع العداله الاجتماعيه وكل هالقصص، ليس برايي لا يجب ان نتعاطى مع التقشف كسياسه اقتصاديه عاديه، كمحط سياسي. ما عم نحكي سياسه التقشف هي كاي سياسه اقتصاديه، لا، التقشف هو اكثر من سياسه اقتصاديه، هو منهج، هو بارادايم، ما بعرف يعني ما أعرف بالعربي، بارادايم، شيء منظومة بحد ذات التقشف. هو التقشف وظيفته الأساسية هو تأديب الناس وتأديب الخيال الجمعي طبعاً، أي بمعنى التقشف هو نوع من حماية للنظام الرأسمالي، لأنه التقشف هو بيقول للناس البديل، هذا هو أي بديل عم تفكروا فيه غير ممكن. التقشف يعني عم نقول انه لا يمكن ان نحلم باي اقتصاد، اي نظام اقتصادي مختلف، يجب علينا ان نسلم للسوق للمستثمرين وللقطاع الخاص والى اخره، لانه هو نوع من وشفنا هذا الشيء بشكل كثير واضح، يعني مش انه تحليل والى اخره. اذا عم نشوف الثورات العربيه، يعني تونس، مصر، يعني مثلا نشوفها، اكيد نقال كثير بس بعتقد اعطونا مفيد تسكير، تونس، مصر، حتى الاردن، حتى المغرب الى اخره، صار فيها هول المظاهرات والانتفاضات. تونس ومصر صار في تغيير بالنظام السياسي، شو كان أول رد بعد ما سقطت هذه الأنظمة؟ أول رد من ما يسمى المجتمع الدولي ومن صندوق النقد، المجموعة الثمانية وقتها مع صندوق النقد مع مجلس التعاون الخليجي، كان قمة دوفيل بفرنسا. قمة دوفيل قالوا نحن جايين، صار في هيدا، صار في صحوة عامة ونحن بنعترف بأخطائنا وإلى آخره. هول الدول تونس ومصر وغيرها عم يروحوا على انتقال سياسي وإلى آخره، فنحن ندعم المسار التغيير في المنطقة وجايين وإلى آخره. فاللي صار وطلع حزم مساعدات وقروض مالية لهذه الدول. شو كان الرسالة؟ كانت كتير واضحة. هذه المساعدات بين مزدوجين المالية اجت كمان على شكل قروض من صندوق النقد. يعني إذا نحن نشوف مسار صندوق النقد بالمنطقة وخاصة بمصر وبتونس، العودة لهول البلدان كان بعد الثورات. آخر مرة كانوا بالآخر أو آخر الثمانينات حتى أوائل التسعينات، 20-30 سنة ما كانوا هناك. فجأة صار في ثورات رجعوا، وهو صار الخطاب العام إنه الثورة هي اللي عملت المشاكل الاقتصادية للمنطقة. هذا الشيء أكيد مش صحيح. تاني شيء، رجعوا على المنطقة عبر هول البرامج التكييف، البرامج الصحية اللي كانوا سمى قبل تكييف الهيكلي بتونس وبمصر. كانت الرسالة واضحة، المسار الانتقال السياسي عملوا فيه اللي بدكم إياه، حطوا ديمقراطية مجالس شعبية اللي عملوا بدكم إياه، لكن المسار الاقتصادي بضل مثل ما هو. فصار التقشف هو عم إجا الأداة، إذا بدكم يعني لو نحكي بهيدا الفترة، التقشف هي كانت من أهم أدوات الثورة المضادة بهول البلدان. لأنه اللي صار إنه في ظل تصاعد للنهبات، تصاعد للحراك الشعبي، تصاعد لمطالب الناس، كان عايش حرية كرامة، عايش حرية عدالة اجتماعية، كان اقتصاد صلب هول المطالب. بس إجا صندوق النقد ببرامج تقشفية على المعتاد. يعني تخيلوا أنتم بعد الثورة جاي صندوق النقد عم يفوت على دولة يقول عندكم كتير موظفين بالقطاع العام، عندكم دعم، هذا الشيء عم كانوا عم تكبوا مصاري لأنه هذا الدعم مش منيح إلى آخره. صار في استهداف بشكل مباشر للتقديمات الاجتماعية، صار في التقشف اللي هو عم يقول إنه المسار الاقتصادي منفصل عن المسار التغيير بشكل عام. الاقتصاد بيبقى مثل ما هو عبر التقشف. منحط لكم رشات سياسات اجتماعية مثل فينا نفوت فيها هلأ، صارت عن جديد ببرامج الصندوق، ونحكي شوي عن موضوع الفقر وإلى آخره، ولكن المنهج الاقتصادي هو نفسه. هيدي كانت وظيفة التقشف، هي بعدها هي وظيفة التقشف. وظيفة التقشف هي بتقول أيضا أنه الأجور هي يحددها السوق وليس القطاع العام أو ليس الدولة بشكل عم تحدده. يعني نحن إذا بنشوف التقرير على المنطقة بعتقد أنه كتير بيدله موضوع النساء بالقوى العاملة مثلا، هو كمان كان جزء أساسي من تدخلات الصندوق إذا بمصر وبغير مصر، اللي هو أنه بتعرفوا على طول في هيدا على المنطقة أنه نحن الأسوأ بموضوع عمالة النساء بالاقتصاد وبتوظيف الأخيره، وعنا اللامساواة الجندرية، وهذا الشيء كله صحيح. ولكن في شغلتين، أول شيء عندما نقول أنه ما في نساء بالعمل، هذا الشيء مش صحيح أبدا، لأنه وجود النساء هو قليل جدا في العمل الغير المدفوع، العمل المدفوع الأجر، أي نشاط اقتصادي. ولكن النساء يعملنا في اقتصاد عمل غير مدفوع الأجر مثل اقتصاد الرعاية وإلى آخره وإلى آخره. ولكن وجود هول النساء بشكل عم يشتغلوا بدون أجر بالبيت رعاية صحية، هذا شيء له مسبباته، ليس مسببات ثقافية فقط إنه والله المنطقة متخلفة والآخرين، لا مش هيك، مش موضوع ثقافي أبدا، في جزء ثقافي. بس لكن عندما يكون نظام التعليم مهترئ، نظام الصحة مهترئ، ما في عنا حماية اجتماعية لآخره، طب في حدا بده يغطي عن هول النواقص؟ لأنه معظم الناس ما فيها تروح على القطاع الخاص، ما فيها تدفع حق رعاية أطفال، ما فيها تدفع حق مدرسة خاصة. وعم نشوف في مصر مثلا هلا المدارس الخاصة أو التعليم الخاص عم يزيد كتير، لأنه التعليم العام غير ممول. فوقت يكون هدف سياسات تقشفية هي استهداف بشكل مباشر لهول القطاعات، طب نحن كيف نتوقع أنه النساء يفوتوا على سوق العمل؟ ما طب في حدا بده يغطي هول. في عنا هيدا. تاني شيء بمصر موضوع الحماية الاجتماعية، يعني كان صندوق النقد والبنك الدولي كمان اللي بيعملوه هو أنه من خلينا نتذكر موضوع الفكر المحاسباتي، كيف أنا فيني خفف الإنفاق؟ من أهم الوسائل تخفيف الإنفاق هو أنه نحن نبتعد عن أي نوع من سياسات يونيفرسال كونية شاملة، لأنه السياسات الشاملة اللي هي تستهدف الجميع أو تعطي الحق للجميع بخدمة معينة، هولي فيها بعض فيها waste of money، أو يعني ما أنا رشيد اقتصاديا. ليه؟ لأنه الأغنياء بيستفيدوا أيضا. يعني وقتا نحن حتى حماية اجتماعية شاملة، مش بس الفقراء بيستفيدوا، الأغنياء أيضا. فنحن هذا الشيء مش مظبوط، مش صحيح أبدا، ما لازم يصير فيه هيك حقوق عامة. يجب علينا أن نستهدف الأكثر فقرا. هون فتنا بمجال الأكثر فقرا. فاللي بنعمله أنه منخفف من الإنفاق الشامل، منستبدله، لأنه هذا كتير من هول المصاري اللي عم ننفقها على الدعم وعلى إلى آخره، كان فينا نحطها ندفع دين وإلى آخره. خلينا نخفف منها ونستهدف الأكثر فقرا بالمجتمع، المجتمع المصري. حتى مع هولي الأكثر فقرا ما عم يتم استهدافهم، عم يتم استهداف يعني فقط 40% 40-60% الأكثر فقرا عم يتم استهدافهم، مثل ببرامج مثلا مثل كرامة وإلى آخره. ولكن أيضا عم نستبدل الدعم كحق أو الحماية الاجتماعية كحق بحماية اجتماعية مشروطة. بمعنى في عنا كتير من هولي، وهولي كتير الناس كمان بتحبهم لأنه في عندهم جاذبية، هو أنه بنعطي الدعم مشروط أو حماية اجتماعية مشروطة، مثلا على أنه الأولاد بيروحوا على المدرسة. مثلا في مصر موجودة هذا البرامج، إذا الأولاد بيروحوا على المدرسة يعني بنعطي للعائلة الدعم، لأنه نحن ما بنعطي دعم لعائلة وبنفس الوقت أولادها عم يشتغلوا بالشارع. طيب عظيم، مين ضد تعليم الأطفال؟ بس هذا نفس الوقت كمان مين هن الأشخاص اللي هن عليهم مسؤولية بمجتمعاتنا يحطوا الأولاد بالمدارس؟ هن مش الآباء، هن الأمهات. فبالتالي كان عم نحط عبء أكتر عن النساء. ونفس الوقت بيقولوا بشكل كتير أساسي، نرجع على موضوع العمالة النساء، بيقولوها بشكل كتير صريح وواضح، النساء بالمنطقة العربية بمصر كمان تحديدا يفضلنا القطاع العام على القطاع الخاص، نظرا لظروف العمل، نظرا للأجور المرتفعة أكثر نسبيا. فبالتالي بيقولوا صندوق النقد، نحن بدل ما نحسن ظروف العمل بالقطاع الخاص ونأمن الـ enabling environment أو البيئة للقطاع الخاص يقدر يعطي عمل لائق وإلى آخره، مش هيدا، خلينا بدل ما نعمل هيك خلينا نخفف التقديمات في القطاع العام، لأنه القطاع العام يشكل إغراء استثنائي بالنسبة للناس، بالأخص بالنسبة للنساء. فخلينا نخفف الإغراءات على التقديمات في القطاع العام، طال النساء يروحوا على القطاع الخاص. وهذا شيء يعني إذا بدكم أقل ما يقال عنه هو يعني تفكير ملتوي جدا، وإذا مش تفكير يعني شوي شرير بمطرح، لأنه يعني النساء بيروحوا على القطاع العام أول شيء لأنه عندهم مسؤوليات بالعائلة، نظرا للعوامل اللي حكينا عنها، ما في أي سياسات عامة هي توزع المسؤوليات العائلية. عنا بالقطاع العام ساعات عمل معقولة، عنا إجازة أمومة مدفوعة، عنا نظام تقاعد، عنا كتير. بالقطاع الخاص معظمه هو قطاع خاص غير رسمي أو informal. فهنا نحن عم نقول للدولة ما تعطوا تقديمات للناس بالقطاع العام، خلوا القطاع العام ظروف العمل فيه سيئة كرمال الناس تشتغل القطاع الخاص، وهذا الشيء يعني اذا فينا نروح في مرض شوي بهذا التحليل. ف فهذا صندوق النقد بيفكر بالنسبه بالنسبه للمنطقه. فبنرجع التقشف هو هيدا هو الامور اللي ليست سياسه اقتصاديه فقط من اجل تعديل الانفاق والجباية، هي سياسة لإنهاك الناس لتأديبهم، لنقول إنه المجد لمن يدخر الأموال، لأنه الادخار هو يعني استثمار، يعني لأنه كل ما ندخر أموال من حتى البنوك بتزيد احتياطاتها، يعني فيهم يشتروا سندات خزينة، يعني فيهم يمول الدولة، يدينوا الدولة إلى آخره. المجد للمدخرين، أي حدا لا يدخر هو شخص غير مسؤول، لأنه عم يصرف وعم يستهلك، ونحن لازم نخفف على الاستهلاك. هون فيها نفهم ضرائب مثل التفاقة وإلى آخره، ومش ضرائب على الفوائد وإلى آخره، لأنه نحن عم نفكر بهذا المنطق. وغلافه إذا بدكم الأيديولوجي هو مش غير يعني، او اذا بدكم الشعبي او كيف تم تسويقه، انه نحن كبلد نمر بمحنه اقتصاديه مستفحله طاحله جدا، علينا ان نضحي جميعا كهدف وطني من اجل تقويم الاقتصاد. هيك بتصير، فكنا لازم نضحي. بس وقت نشوف، نرجع على الارقام اللي عن حكينا عنها بالاول، زادت ثروه الاثرياء بمصر اللي هن حفني من الناس 6000 شخص، 50% من 97 مليار ل 150 مليار. نحن عم نشوف فعليا مين عم يضحي، ونرجع عم نشوف اذا نحن بالتقديرات تبعنا، لو الحكومة المصرية قررت تفرض ضريبة على الثروة 5% فقط، 5% على هؤلاء، اذا قلنا بسيناريو مثالي قدرت تجبي من كل هول الناس 5% ضريبة على الثروة، تجبي بسنة واحدة فقط 6 مليار دولار. 6 مليار دولار لمصر، ممكن مصر تقدر تضاعف الانفاق على الصحة مثلا ب 6 مليار دولار. يعني هو ضعف القرض اللي أخذته مصر من صندوق النقد، اللي هو القرض الأخير 3 مليار دولار، هو منفس لمصر من أجل أن لا تطبق سياسات تقشفية. ولكن لا نريد أن نمس بهؤلاء الناس، فنحن شو بنعمل؟ نحكي بالتضحية كنضال وطني، وكنوع من مقاومة شعبية وطنية لهذا الشيء. وهذا الشيء أكيد مش مضبوط، لأن من يضحي هو 99% أو 90% من الناس، بينما 1% من الناس هن يراكمون الثروة، يراكمونها، والدين بيفيدهم جدا. يعني شو عم نشوف شو عم نصير بيه.